أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكرى مولد مولانا الإمام الباقر عليه صلوات الرحمن، ونطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شهر رجب شهر لا أعبد ما تعبدون، شهر الفرز في النفس والمجتمع والعالم بين الإيمان والكفر. شهر رجب شهر التوحيد، عندما نتأمل روايات رجب والأذكار التي ورد الحث على استحبابها والإكثار منها، نجد من جملة ذلك أنه يستحب في شهر رجب كله 10,000 مرة قل هو الله أحد، كما يستحب ليليا أن يقول الشخص 1,000 مرة لا إله إلا الله، بالإضافة إلى قراءة سورة التوحيد والإكثار من قراءة سورة الجحد الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يعني طبعا تبري فمن يكفر بالطاغوت وتولي ويؤمن بالله. شهر رجب شهر البعثة النبوية، شهر استمرار الولاية. احتضان هذا الشهر لذكرى المبعث النبوي الشريف وذكرى مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا التلازم إلى حد التماهي والتوحد بين النبوة والإمامة، بين النبي والوصي، في يوم مبعث المصطفى الحبيب تستحب زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وليلة المبعث نجد مثلا في رحلة ابن بطوطة أنه جاء إلى النجف في ليلة المبعث النبوي، فوجد أن المرضى يأتون من سائر البلدان ليكونوا في النجف ليلة المحيا، يقول يسمونها ليلة المحيا، ويأتي المرضى من سائر البلدان ليكونوا هناك ويمن الله عز وجل عليهم بالشفاء في ليلة المبعث في حرمه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويقول رأيت بعض المرضى من كأنه قال من أرض روم، من حدود تركيا، وصلوا متأخرين فقرروا أن يبقوا إلى السنة القادمة لأنه يصعب عليهم الرجوع ثم المجيء مرة ثانية، فقضوا سنة، نووا أن يقضوا سنة هناك لتقضى حوائجهم في ليلة المحيا. وإلى الآن في النجف ليلة المبعث الشريف، ليلة عبادة خاصة، والحشود تأتي باعتبار أن هذه الليلة ليلة المبعث الشريف، والأمير عليه السلام نفسه وأنفسنا وأنفسكم أشركه في أمري. إذن شهر رجب شهر البعثة وشهر استمرارها مع علي وأولاده عليهم السلام في سياق الاعتقاد بأن الزهراء عليه السلام حجة الله على الحجج من أبنائها. في الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام أنهم حجج الله، والزهراء عليه السلام حجة الله تعالى عليهم. شهر رجب شهر الفرز، أن يفرز الإنسان ويحاول التعرف كم في نفسه شرك وكم في نفسه توحيد. قبل أن نتحدث عن المجتمع والآخرين والناس، وقبل أن نتحدث الشخص عن الأسرة، تحدث عن نفسه. الله عز وجل يبين في القرآن الكريم هذه الآية التي ينبغي أن تكون أمام عيني القلب دائما: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الرواية تبين أن إرادة العلو شرك، أنه بمجرد أن يريد الإنسان العلو هو يعبد هواه، وعبادة الهوى شرك. إذا أراد الإنسان أن يحقق التوحيد في نفسه فلا بد وأن يحقق العبودية. بين العبودية والتوحيد توحد، حقيقة واحدة. لا يكون الشخص موحدا إن لم يكن عبدا لله عز وجل سلما، ليس فيه شركاء متشاكسون. لا يأمره الهوى، والهوى له عمال وولاة وضباط وإلى آخره. الهوى يعني مسألة حب الغيبة، شغلة، كيان من كيانات الهوى الخطيرة جدا. سائر الشهوات، كل شهوة: حب السمعة، حب الجاه، حب التسلط، الذي بسببه يسقط الشخص في امتحان تربية أولاده، التعامل مع زوجته، ونبدأ نبني التدين على أساس من هون والرايح صح. نحن وسط الضرب، هذا صحيح، وضرب مبرح ما مبرح ما حدا في ضرب بس مش مبرح. المهم، شهر رجب شهر الفرز، الدرجة الأولى في ساحة النفس، كم في هذه الساحة توحيد حقيقي وكم فيها شرك. والحفر في ساحات القلب طيلة شهر رجب باتجاه تصفية القلب من الأدران والشوائب وإعادته إلى الوضع الطبيعي، فترة الله التي فطر الناس عليه. جميع البرامج العبادية التي تم التأكيد عليها تصب في هدف واحد: صياغة القلب الموحد الذي تطهر من الشرك. عندما نأتي إلى كلمات العلماء الأعلام، أولا نجد أن لشهر رجب فضيلة لا نكاد نحيط، لا يمكننا أن نحيط بها، لأنه لأقل من هيك لا نحيط به، ولا نعرف إلا في حدود ما نفهم من كلمات المعصومين. شهر رجب من حيث الفضيلة يسمى شهر الله الأصب. لماذا الأصب؟ لأن الله عز وجل يصب فيه الرحمة صبا، الرحمة صبا. مثلا الوضوء مستحب أن يكون سابغا، مش صبا، أنه يكون شوي الميات زايدين، يعني هذا بيكون سابغ، بس الصب أكثر بكثير من هيك. الرحمة صبا معناها أنه من لا يرحم في هذا الشهر فتكون عنده مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة طبعا. وتزداد نسبة الرحمة في شهر شعبان، ثم تزداد في شهر رمضان، بحيث يصل الإنسان إلى مرحلة أنه إن لم يغفر له فهو شقي. بأول ليلة من رجب تبدأ دورة الأشهر الثلاثة، يبدأ الاستعداد لليلة القدر، بل يبدأ الاستعداد ليوم العيد، يوم توزيع الجوائز. هذا الموسم الثقافي العبادي العقائدي الأول على مستوى السنة، يعني على مستوى العمر. هذا البرنامج يجب أن نعرف كيف نتعامل معه، ويجب أن نتنبه إلى أن ترك الحرام أهم بكثير من فعل المستحب. ليس معنى هذا أن نقلل من المستحبات ولأننا نريد أن نترك الحرام، بل معناه أن نصر على ترك الحرام ونأتي بما نوفق له من المستحبات بنية أن تساعدنا هذه المستحبات على ترك الحرام. يعني نحن نريد أن يقوي الله عز وجل على خدمته جوارحنا ويشد على العزيمة جوانحنا، ونحتاج إلى ما يساعدنا على ذلك، إلى ما يقبلنا الله عز وجل به، فنأتي بهذه المستحبات بهذه النية، وليس بنية أننا أدينا ما علينا ونريد أن نأكل فواكه. كيف مثلا واحد بيكون تناول الطعام ويريد بعد الطعام أن يأكل الفواكه. نحن عادة نتصرف مع المستحبات للأسف بهذه الطريقة، أنه نحن اللي علينا عملنا، لكن نريد المزيد من الثواب، وقد ما نحن ضميرنا مرتاح فبدنا ندخل بسلك العابدين السائحين المصلين الذاكرين الله كثيرا. يعني كالشخص الذي يدخل الأفعى في ثيابه وهو يتصور أنه مطمئن في غاية الطمأنينة. هذا الأمر إقامة على الحرام وقرار بعدم التزكية، ولكن بالظاهر يتصور الشخص نفسه أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أبرز كتب الأعمال كتاب السيد ابن طاووس العالم الجليل، الذي ينقل عن الشيخ البهائي أنه كان يعبر عنه بسيد العلماء المراقبين، سيد العلماء المراقبين. سيد ابن طاووس عالم جليل فقيه، لكنه تعمد أن لا يفتي، ويحرص في كتابه الإقبال على ذكر السند كثيرا، على العكس مما نقل عن بعض الفضلاء. وسمعت مرة من شخص آخر أيضا هذا الكلام، الذي لا يرى ويؤكد أن السيد ابن طاووس يهتم بالسند اهتماما بالغا لم يقرأ للسيد ابن طاووس. يكفي أن يقرأ في بعض الأماكن في كتاب إقبال الأعمال وكيف يتعامل مع السند، إلى حد أن له مبنى خاصا في الجرح والتعديل. يقول مثلا فلان الراوي في أحد الأماكن، فلان الراوي نقل عنه أمور غير ممدوحة وأنا لا أذكرها تحرجا من يوم القيامة، من السؤال في يوم القيامة. إذن هو بين أن هذا الراوي الأفضل أن لا يعتمد عليه، لكن لم يقل ماذا يقولون فيه، إلى غير ذلك من الخصوصيات. سيد ابن طاووس يكثر إلى حد كبير جدا من النقل عن جده أبي جعفر الطوسي، الشيخ جعفر، الشيخ أبو جعفر الطوسي، وكتابه مصباح المتهجد هو الكتاب الأول والأرقى في العبادات، لكن كتاب الإقبال موسع أكثر وهو يكثر من الأخذ عنه. من جملة ما يقوله في أول فضل أول ليلة من شهر رجب يقول: قد عرفت، إلى قوله أن هذه أول ليلة من شهر رجب من الليالي الأربع التي تحيا بالعبادات والمراقبات لعالم الخفيات. الليالي الأربع شو هني؟ الليلة الأولى من رجب الليالي التي كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يعجبه أن يتفرغ فيها للعباد، الليلة الأولى من رجب، ليلة النصف من شعبان، ليلة الفطر، وليلة الأضحى. إذن تحيا، أول شيء الإحياء يعني الاستيقاظ إلى الصباح، وكل ليلة إحياء إذا الشخص لم يعمل أي عمل وبقي مستيقظا إلى الصباح هذا الاستيقاظ بحد ذاته إحياء وعمل عبادي. يعني مطلوب أن لا ينام المؤمن في هذه الليلة، بس مش واجب، لكن مستحب استحبابا كبيرا، إلى حد أنه ثواب الإحياء في ليلة نصف من شعبان هو عبارة عن أنه من أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، أنه يوم القيامة من شدة الفزع القلب بيوقف. قلوب كثير من الناس تقف، لكن إذا كان قد أحيا ليلة نصف من شعبان لا يموت قلبه يوم تموت فيه القلوب، بيكون قلبه ماكن وقوي، رابط الجأش، ثابت الخطى. يفهم من هذا أنه الإحياء عموما فيها خصوصية، لكن ممكن تكون الخصوصية الأبرز مثلا بين الليالي الأربع بليلة نصف من شعبان. فإذا أحيا هذه الليلة بالعبادات والمراقبات، العبادات شو؟ الأعمال الموجودة، ما أكثر الأعمال التي يؤتى بها. أعمال الليلة الأولى من شهر رجب تشبه أعمال ليلة القدر، وأعمال ليلة العيد أيضا ربما أكثر من أعمال ليلة القدر، أعمال كثيرة. ويكفي أن يأخذ الإنسان كتابة من كتب العبادات ويهتم بأعمال هذه الليلة. طبعا الصلوات كثيرة جدا، أنا اخترت البرنامج ثلاث صلوات من صلوات الليلة، لكن مهم جدا أن يقرر الشخص في شهر رجب برنامجه، يحدد البرنامج هو اللي يلتزم فيه. من أهم الأمور التي ينبغي الالتزام بها في شهر رجب بالإضافة إلى كثرة الاستغفار وقراءة قل هو الله أحد، أن يلتزم بقراءة قل هو الله أحد 100 مرة كل يوم جمعة، كل يوم جمعة العصر 100 مرة قل هو الله أحد، الذي يقرأها تكون له نورا يجذبه إلى الجنة. 100 مرة قل هو الله أحد عصر الجمعة نور يجذب صاحبه إلى الجنة، بالإضافة إلى صلاة كل ليلة من ليالي رجب اللي هي ركعتين عبارة عن الحمد مرة وقل يا أيها الكافرون 3 مرات وقل هو الله أحد 1 مرة، ثم بعدها دعاء مختصر سنصليها الليلة باعتبار أنه هي الصلاة الأولى في البرنامج. لكن هي الصلاة كل ليلة ركعتين كل ليلة من ليالي رجب مستحبة، 60 ركعة بالشهر، في المرة الواحدة ثوابها 60 ثواب، 60 حجة و60 عمرة كل مرة.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أيضا صلاة سلمان الفارسي لتصلى في أول الشهر 10 ركعات، في 15 الشهر 10 ركعات، وب30 الشهر طبعا إذا كان الشهر ناقص بده يصليها واحد يوم 29، لأنه ممكن ينقص الشهر. فإذا كان الشهر ناقص بيكون صلاها بالنهار، إذا لا بيرجع بعيدة في اليوم الثاني. فصلاة سلمان الفارسي ثلاث حصص، أول الشهر وسطه وآخره. أيضا من أبرز المستحبات الغسل في أول شهر رجب ووسطه وآخره. ومن أبرز المستحبات لمن لا يستطيع أن يصوم الذكر البديل عن الصوم، فيكتب له ثواب الصائم. هذا الذكر موجود بكتب الأدعية، مثلا مفاتيح الجنان، أعمال شهر رجب، ذكر واضح ومختصر. فهي القائمة من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها، وزيادة الخير خير، خصوصا إذا لاحظنا كلام الملك الداعي الذي يأتي معنا أن الله عز وجل نصبه في السماء السابعة، وماذا ينادي في كل ليلة من ليالي شهر رجب. سيد ابن طاووس بعد أن تحدث عن إحياء الليل بالعبادات والمراقبات، العبادات إرتيل أذكار الأدعية الصلوات إلى آخره، المراقبات ما هي؟ أن يحاسب نفسه، أن يخرج الشخص منا من الغفلة، أنه عن جد في آخر، عن جد في موت، وإياي أن أكون غافلا، وأن أصور حالي راضي عن نفسي وبنائي أنه يعني، ويكون الوضع بخلاف هذا. بدي يفكر، فكر في تعامله مع نفسه، هو شو مقيم نفسه. ممنوع الإحباط، لأن المتصل بالله عز وجل ينبغي أن يكون على ثقة، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. يعني اللي عنده إمكانية أن يحقق ما أراد بالدعاء إذن هو قوي جدا، لكن قوي مش بشطارته، باتصاله بالله عز وجل، قوته باتصاله به سبحانه وتعالى. فإذا الإحباط ممنوع، والرضا عن النفس ممنوع، الغرور، التكبر، العجب، التفرعن. هذا الأمر إذا بدنا نحكي جد ينبغي أن ينطلق القلب من نقطة أنه التفرعن ثابت قطعا، بس بنشوف أنه عم يصغر ولا لا. وما خلينا نحكي بواقعية معه عز وجل، مش بالطريقة اللي بنحكي فيها هيك. كل واحد بيصير أنه حب الظهور عنده والرضا عن النفس يصل إلى مرحلة عجيبة، هذا خطأ. السيد ابن طاووس يؤكد على مفهوم يجب أن نعيشه في هذه الليلة، اسمه مفهوم الدخول في الحمى. شو الدخول في الحمى؟ بيقول الدخول في الحمى والحرم. يعني شو توضيح الفكرة؟ انه واحد بيبدي بالصلاة شو بيقول؟ تكبيرة شو؟ احرام، يعني احرم، يعني صار بجو اداب خاصة، له ادابه الخاصة بالعلاقة مع الله عز وجل، ينبغي ان يتصرف بطريقة مختلفة. فدخل في حرم الله، يعني دخل في حماه. او بالحج واحد يحرم، مجرد أن يدخل في الأحرام دخل في حرم الله، دخل في حمى الله عز وجل. يقول السيد ابن طاووس شهر رجب مجرد أن يدخل دخلنا في شهر حرام، هو من أشهر الحرم. الأشهر الحرم اللي هي بالأصل رجب وذي القعدة ذي الحجة ومحرم. رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، الأشهر الحرم. لكن شهر رجب منفرد، ذلك بيقولوا واحد فرد وثلاثة سرد، يعني بيجي لحاله. الأشهر الحرم أربعة، شهر رجب بيجي لحاله، بعدان بيفصل أشهر تيجينا ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. الأشهر الحرم إذن هي الأربعة، لكن السيد القاضي يطلق على هالأشهر رجب وشعبان وشهر رمضان الأشهر الحرم، تيمنا بالأشهر الحرم، ولأنه أولها شهر حرام. فلذلك مطلق سيد القاضي هذه التسمية أنه هذه الأشهر الحرم. المهم أننا بدخولنا في شهر رجب دخلنا في حمى الله عز وجل، في حمى الشهر الحرام، هذه الحرمة التي جعلها الله عز وجل لهذا الشهر تشبه الحرمة التي جعلها لمن دخل في الإحرام، لمن دخل في تكبيرة الإحرام بالصلاة، أصبح في حرمة معينة. كل هالشهر هذا جو حرمة. يعني شو؟ يعني الأعمال فيه بتصير، الطاعات بتصير فيه ثوابها بتصير عظيم جدا. ويجب أن ننتبه من جهة ثانية، المعصية في هذا الشهر أخطر من المعاصي في الأشهر الأخرى، لأن المعصية ما معناها؟ معناها حرب مع الله، تمرد على الله عز وجل. وسأرجع إلى هذه النقطة في كلام السيد. يقول السيد ابن طاووس: ومن فضل هذه الليلة، يعني الليلة الأولى من رجب، ومن فضل هذه الليلة أن الإنسان لما خرج شهر محرم عنه، يعني محرم هو آخر الأشهر الحرم، السنة الماضية لما كنا بمحرم خرج شهر محرم فارقنا الأمان، خرجنا من حمى الله عز وجل. هالحالة بيدركها الشخص إذا كان بالحج وحل الإحرام، يعني يطلع من الإحرام أصلا ممكن يشعر أنه كيف واحد كان محتضنه شخص وتركه، أنه كان في حمى الله، في حمى حرمه عز وجل ثم تركه، والأب اللي كان محتضن ابنه تركه مثلا الحيثيات. فإذا خرج من الحمى فارق الأمن الذي كان يشعر فيه ويعيشه، وكأنه قد فارق الأمان الذي جعله الله جل جلاله في الأشهر الحرم، وبها وأخذ ذلك الأمان منه. الله أعطاه الأمان بالشهر الحرام، أخذوا منه. فإذا دخلت أول ليلة من شهر رجب المقبل فقد أنعم الله جل جلاله عليه بالأمان الذي ذهب عنه. كيف مثلا واحد راعى الحج وأحرام، مثل ما قلت لكم فك الإحرام، شعر بأنه خرج من الأمان، بعدان السنة الجاي راعى الحج، لما يدخل بالإحرام مجددا أنه هذا الحضن الإلهي الذي كنت فيه، بيرجع بيعيش الأمن والأمان. فإذا بدنا نشعر نحن بدخول أول ليلة من ليلة رجب أننا دخلنا الحمى، أننا في حرمه، أننا في ظل رعاية خاصة من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هذا الجو يؤسس لعلاقة أنس بالله عز وجل مختلفة من نوع آخر. فقد أنعم الله جل جلاله عليه بالأمان وأدخله في الحمى والحرم الذي كان قد خرج عنه. وما يخفى الفرق بين الخروج من حمى الملوك ومفارقة ما جعلوه أمانا عند خوف العتاب، وبين الدخول في التشريف بالمقام في معاينة الثواب. قصده أنه الخروج من الحمى بيخلي الإنسان معرض للمعاصي، لمشاكل، أنه ممكن يعاقب. أنه إذا واحد طلع من حمى الملك مثلا، هالملك كان عاطيك عفو بحدود معينة، وإجا واحد تجاوز هالحد، خرج من حمى الملك، صار معرض للعقاب، معرض للحساب. فإذا رجع شمل العفو بيطمئن. مطلوب منا أن نشعر بأول ليلة من ليلة رجب بهذا الأمر، أننا دخلنا في الحمى، يعني هذا الشهر العظيم اللي فيه ذكرى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الأمير عليه السلام، والذكريات المباركة المختلفة والثواب العظيم على هذه الأعمال، وهو مقدم لشهر شعبان وشهر رمضان. هذه هدية إلهية خاصة عظيمة جدا. هذه النعمة العظيمة بدنا نعرف كيف نتعامل معها، وبدء التعامل معها أن نشعر أننا دخلنا في حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا سألنا السيد الجليل السيد ابن طاووس ما هي آداب الدخول في هذا الحمى، الجواب: أولا فليكن الإنسان معترفا لله جل جلاله في أول ليلة من شهر رجب بهذا الفضل الذي هو غير محتسب. أول أدب من آداب الدخول في هذا الحما أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. حقا لو لم يكن في هذه الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن أمير المؤمنين، لو لم يكن أهل البيت، لو لم يكن شهر رجب وشعبان وشهر رمضان وليلة القدر والأعمال العبادية، كيف الجاهلية، كيف الشيطان كانت تستشري إذا مع وجود هذه النعم العظمى ونشوف ظهر الفساد في البر والبحر وما كسبت أيدي الناس. أن ندرك هذه النعمة بشكل من الأشكال. إذا المطلوب الاعتراف بالفضل أولا، ثانيا الجد في العمل، ثالثا أن نترك محاربة الله. قليلي هذه، أن نترك محاربة الله عز وجل. هذا الأمر المرعب ينبغي أن نفكر به بموضوعي، يعني بيطلع أنه كل واحد بمقدار معاصيه هو عم بحارب الله سبحانه وتعالى. طيب شو معنى أنه مثلا من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي؟ شو معنى تتزين للناس بالطاعات وتبارز الله بالمعاصي؟ واحد لما بيعصي مين بيعصي؟ لما بيقول ما بدي أقوم على صلاة الصبح مثلا، مين عصى؟ أو ما بدي هلأ أقوم صلي بعدها مصلي، وإن كان مش حرام بس أنه يعني ترك المستحب. فإذا هي مبارزة لله عز وجل بالمعاصي، بفعل المكروهات، حتى فعل المكروه أي شيء أمر يكرهه الله عز وجل. الآن إذا شخص عزيز عليك يكره أمرا وتتعمد أن تأتي بهذا الأمر أمامه، أنت بشكل أو بآخر تسيء إليه، على الأقل لا تحترم مشاعره وأحاسيسه. أيضا يحب أمرا وتتساهل فيه، يعني تصر على ترك هذا المستحب، أيضا هو نوع هذا الأمر نوع استهان. محاربة الله في الشهر الحرام أخطر من محاربته في الشهر غير الحرام. أصلا هو هذا الشهر ليش صار حرام؟ من أسماء شهر رجب الحرام، طبعا صار حرام لحرمته، لكن لأنه صار حرام لحرمته حرم فيه القتال، لحرمته حرم فيه القتال، وصار يسمى من جملة الأسماء شهر رجب الأصم بالميم، الأصب بالباء، قلت المعنى يصب الله فيه الرحمة صبا. الأصم بالميم لا تسمع فيه قعقعة سلاح ولا يسمع فيه صهيل خيل، انه هذا شهر القتال فيه محرم. وكان لشهر رجب حرمه، كانت له حرمته في الجاهلية. في الجاهلية كان الناس ينتظرونه من سنة الى سنة لكي يطلبوا حوائجهم ويدعوا وتقضى هذه الحوائج. يعني هذا التعظيم لشهر رجب في الجاهلية جاي من النبوات السابقة. إذا في شهر رجب الذي هو شهر حرام يحرم القتال، قتال بين مين ومين؟ بين الناس والناس. سيد بن طاووس يلفت هنا إلى أمر شديد الأهمية لازم نحطه بيننا على طول. بيقول الله عز وجل اللي حرم قتال الناس مع بعضهم مناسب انه العبد يحاربوا له؟ يعني أيعقل ان يمنعك عن الحرب مع اخيك من الناس، مع سائر الناس، وتتجرأ وتعلن الحرب عليه؟ اذا ينبغي ان نشدد جدا في ترك المعاصي، هذا أهم من كل المستحبات. وقلت في البداية وإنما نأتي بالمستحبات لنتقوى بها على ترك المعاصي. يقول السيد ابن طاووس: واعلم أنه إذا كانت الأشهر الحرم قد اقتضت في الجاهلية والإسلام ترك الحروب والسكون عن الفعل الحرام، فكيف تحتمل هذه الشهور أن تقع محاربة بين العبد ومالكه في شيء من الأمور؟ هذا الأمر مرعب. إذا واحد بيظل يخليه بحسابه دائما، عندما يقع في معصية يتذكر أنا حاربت الله عز وجل، وخجلي وخجلي. إذا واحد قالوا له أنت عم تحارب هالشخص المؤمن المسالم وأنت ظالم، شخص مؤمن عبد من عباد الله مؤمن ظالم، وبشوف أنه حربه له أمر سيء جدا، طيب كيف اللي يعلن الحرب على الله عز وجل؟ يعني تصوروا أنه واحدنا شو ما كان عامل حاله، شيخ، حج، إلى آخره، قديش اليوم محارب الله سبحانه وتعالى، وخجلي من ربي وخجلي من ربي. طيب قديش واحدنا بيتحمل آخرين يخالفوه، وقديش نحن منخالف الله عز وجل ولا يرمش لنا جفن وكأنه ما في شيء. بعدان يغلب علينا الرضا عن النفس. أنا قلت الإحباط غلط، إنه واحد أصلا محبط ما عنده أي هيك أمل، لا، لكن الرضا عن النفس غلط. الحل ما هو؟ أن ييأس من نفسه ويثق بكرم الله، يثق برحمة الله. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. اعلم أنه إذا كانت الأشهر الحرم قد اقتضت في الجاهلية والإسلام ترك الحروب والسكون عن الفعل الحرام، فكيف تحتمل هذه الشهور أن تقع محاربة بين العبد ومالكه في شيء من الأمور؟ وكيف يعظم وقوع المحارم بين عبد، كيف بعظم الله عز وجل وقوع المحارم بين عبد وعبد مثله، ولا يعظم أضعاف ذلك ولا يعظم بين العبد وبين مالك أمره كله؟ فالحذر الحذر من التهوين بالله في هذه الأوقات المحرمة، وأن يهتك العبد شيئا من شهورها المعظمة، مش بس رجب، رجب وشعبان وشهر رمضان، وبشكل خاص الأشهر الحرم، يعني رجب، ذي القعدة، ذي الحجة، ومحرم. هذا الأمر يجعلنا نقف دائما عند مسألة أن كل معصية حرب لله عز وجل، ثم يحرص الإنسان على أن يقرأ من أعماق الأعماق هذه الفقرة من دعاء السحر. نحكي مع الله عز وجل، كيف بدنا نحكي؟ أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلأ ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء. المسألة اللي ضروري نتأملها ونتعمق فيها، أنه إذا شخص أخطأ معك وجاءك يعتذر، لكن مبين يعني عينونية هيك أصلا ولا كأنه أساء، هيك كلمة، أنت لا تسامحه. عندما نأتي إلى التوبة سواء في أول هذا الموسم العباد العظيم أو في أي وقت عندما نريد أن نتوب، ينبغي أن نتوب بوضوح، صدق صدق. فإذا لم نستحضر أننا نعلن الحرب على الله عز وجل، وأننا طالما تمردنا ونريد أن نخرج من هذا، لا يمكننا أن نحقق التوبة الحقيقية. هذه الفقرات تجعلنا نحقق جو التوبة، مناخ التوبة سليم ليقبلنا عز وجل. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلأ ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على جليل المعاصي الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرعويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني، وخجلي من ربي. اللهم من علينا بما أنت أهله، إلهي وسيدي ومولاي، مني ما يليق بالحمأ المسنون، ومنك ما يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. من الأدعية في أول ليلة من ليالي رجب أذكرها لنقولها ولو قضاء عند رؤية الهلال. أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى هلال شهر رجب يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله عز وجل. وأيضا كان إذا رأى هلال شهر رجب تحدث عن رجب وشعبان وشهر رمضان، لأنه شهر رجب وشعبان وشهر رمضان لهم شخصية واحدة. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى هلال شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطاش. هذا الدعاء بالإضافة إلى أنه يربط بين شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، هو يقدم لنا البرنامج: وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر. حفظ اللسان وغض البصر والصيام والقيام. إذن ينبغي أن يدقق الإنسان تدقيقا خاصا في كثرة الكلام وقلة الكلام. مش معقول، لا يمكن أن يحفظ اللسان مع كثرة الكلام، لابد وأن يراقب الإنسان. كذلك غض البصر، خصوصا الأفلام والخصوصيات والبث المباشر وأخبار وغير أخبار والأمور حساسة. هذا الأمر بالقرآن الكريم: يغضوا من أبصارهم المؤمنون والمؤمنات يغضضن. شو هيك؟ طيب وينه بحياتي وحياتك؟ لماذا نجد أنه إذا واحد كان بيخجل شوي وما بيحدق بالمرأة أنه مثلا والله هذا أنه شيء غلط ولازم نحن لا نصير يحدق، والمرأة إذا كانت بتغض بصرها لازم تصير تحدق لأنه لازم تكون شخصيتها قوية. حفظ اللسان وغض البصر مفاهيم، هذا من السهل الممتنع. مثل أنه التدين هو أساسه شو؟ لا تكذب، لا تغضب، لا تسرق، لا تغتاب. يعني هالأمور هذه اللي احنا بنعتبرها كلها خاتمينها ونصير ندور على برامج، بدنا برامج عبادية. ما هالبرامج العبادية؟ ويستحب قلت هذا ولو أنه بعدين يجيب واحد قضاء، يستحب أن يقرأ عند رؤية الهلال سورة الفاتحة 7 مرات، فإنه من قرأها عند رؤية الهلال 7 مرات عافاه الله من رمد العين في ذلك الشهر. بعد يستحب الغسل في أول رجب وأوسطه وآخره، قلت هذا وبرجع بأكد عليه لأهميته، يعني عمل قليل لكن ثوابه عظيم جدا، يعني ما بنعرف الأسرار الإلهية. قد يكتب لهذا الشخص أن يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، كما يخرج المغتسل من الأدران. ثم أقف عند حديث الملك الداعي الذي ينادي في كل ليلة من ليالي شهر رجب إلى الصباح، كل ليلة هذا النداء. الملك الداعي الرواية هكذا: إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي، فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح، طوبى للذاكرين، يعني هنيئا للذاكرين، طوبى للطائعين. ويقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني، ومطيع من أطاعني، وغافر من استغفرني، الشهر شهري، والعبد عبدي، والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به وصل إليه. من الشروط التي يذكرها سيد ابن طاووس كآداب للعمل في شهر رجب كله، وطبعا الليلة الأولى أعمالنا اللي بدنا نعملها حتى تقبل لابد من توفر هذين الشرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني ترك العجب. الإخلاص شو المقصود فيه؟ أن يعمل لوجه الله، يعني بالبداية لكي ينجو من العذاب، لكي يجنب النار، ولكي يدخل في الجنة. هذا هدف ممكن يكون، بس مش أنه يظل كل العمر الهدف، بده يوصل واحد لمرحلة عبادته قربة إلى الله. لتوضيح الفكرة الإمام الخميني بيقول: بذمتك، ما معناه بذمتك؟ بشرفك، إذا قيل لك إذا صليت أو ما صليت أنت من المرضيين عند الله عز وجل، بذمتك بتظلك تصلي؟ فإذا إذا ما كنت بتظل تصلي أنت ما بتصلي قربة إلى الله، أنت بتصلي على يدك، تصلي على جلدك. هي مرحلة بالبداية معليش، بس تظل على طول هيك لا، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ عن الله عز وجل أنه الصلاة واجب وقربة إلى الله، يصلي قربة إلى الله، قربة إلى الله خالصا لوجهه بدون أي مصلحة، حتى إذا ما أعطاني ولا حسني أنا بدي أصلي، حتى إذا بدي يعذبني أنا بدي أصلي، صلي قربة إليه، وما بدي أربط شغلي بشغلي، أنا أريد رضاه قربة إلى الله. إذن تركيز في تحصيل الإخلاص وترك العجب، بل عن أرى الادعاء الخصوصي، لابد أن يعيش الإنسان العبودية ليتمكن ولو شي مرة ولو لحظات أن يطلب أن يعطى هذه العبودية. ولو كان العطاء الإلهي العبودية وغيرها ممكن بدون استعداد من الشخص كان الله بيعطي، بس الأمراض النفسية ما يمكن أن تعالج إلا بتوجه نفسي. يعني إذا واحد معرض عن الله عز وجل بده يحاول يطلب على الأقل أن يقبل إليه، بمجرد أن يطلب الإقبال يعطاه، بس بده يلح بهالطريق. أيضا علينا، يقول السيد ابن طاووس، أن لا نستكثر عبادتنا مهما كانت، مش أنه والله أنا صلي ساعة عم بقرأ زيارات ومرشو إلى آخره، لأنه المعاصي اللي عاصينا قديش وكيف شكلها طريقة. بكفي أنه واحدنا إذا بده يغضب وبده يأذي حدا بيأذي بكامل حضور القلب والتوجه والخشوع، وإذا بده يصلي بيصلي كل عمره بلا توجه بلا نفس. بطاريه القلب بتعبي حقد وتعبي اذى بس ما بتعبي صلاه. فبدنا نتعود انه ما نستكثر العباده، خصوصا ان عبادتنا شكل عبادي، ونحرص انه يصير عندنا حقيقه العباده من خلال الاخلاص وترك العشق. هذا الشهر موسم خاص للعباده، ومفتاح هذا الموسم الخاص هذه الليلة، والمكتوب يقرأ من عنوانه. فلنلح بالدعاء أن نوفق لعبادي متميز في هذه الليلة تؤسس للأشهر الثلاث وليلة القدر والسنة كلها والعمر كله والمصير كله. بل مفتاح الليلة مش بس مفتاح شهر رجب، مفتاح الأشهر الثلاثة وليلة القدر. من الأمور المهمة جدا لقبول توبتنا بل لتسجيلنا بين المسلمين، الملائكة بدنا يسجلوا أسماء الناس في هذه الليلة، الذين يهتمون بالليلة الأولى من رجب بيسجلوا أسماء المسلمين اللي بيهتموا بها الليلة. فإذا كان واحد لا يهتم بأمور المسلمين لا يسجل اسمه. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، أنه قاعد عم يتعبد ما بهم فلسطين شو عم بصير، باليمن بالعراق بالشام بلبنان، شو التكفيريين شو آل سعود شو أمريكا شو، كيف مثلا فرحان نتنياهو بأنه الشعب اليمني عم يتجزر فيه، وبعدان هذا الكيد الشيطاني العجيب أنه هذا دفاعا عن العرب ودفاعا عن الشعب اليمني. ولا اليوم ملك آل سعود انه بيخصص كذا مليون هول للشعب اليمني، طيب لا تقتلوهم ولا تعطوهم مساعدة. طيب حمل هم الإسلام والمسلمين واجب، مش مسألة انه والله ثقافة سياسية وامور يكملها. فبهالمرحلة واجبنا جدا ان نحرص على متابعة الأخبار ودعم حركة الجهاد بالحضور بالنفس بالاستعداد لكل شيء، بالدعاء الدائم، بتجهيز الغازي. من جهز غازيا فقد غزا، انه مثلا واحد وضعه الصحي ما بيساعده بس قادر هو يأمن 1,500,000، اعلنوا هيئة الدعم المقاومة واليوم شفت اني هذا الاعلان انه تجهيز مقاتل تجهيز مجاهد، فخلي يحرص. بعض المرات ممكن واحد ما قادر، خلي 3-4-5 يشتركوا بتجهيز مجاهد، حتى اذا 15 واحد اشتركوا تجهيز مجاهد قليل يصير ثواب جهاد مجاهد، يكون واحد بسجل اعماله بكفي. انه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا واحد يعني بس وضعه الصحي ما بيساعده، أو امرأة وشارك بمبلغ من المال ولو أنه 50,000 مع مجموعة، جمع مجموعة الكل 1,500,000 ودعوه بعثوهم لتجهيز مجاهد، فبصير تحصل هالمرأة بثواب بنسبة هذا المبلغ، والله عز وجل بيعطي أضعاف مضاعفة، مين أكرم من مين. فإذا ينبغي أن نحرص على دعم حركة الجهاد، وينبغي أن نحرص على الدعاء للمجاهدين، وينبغي أن نحرص على عدم أذى المجاهدين. فالمسألة كتير حساسة، عدم أذى المجاهدين. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد بأذي مجاهد بأي شكل من الأشكال، أي نوع من أنواع الأذى للمجاهد يستحق نزول العذاب عليه، لأن الرواية واتقوا أذى المجاهدين فإن الله يستجيب لهم كما يستجيب للرسل ويغضب لهم كما يغضب للرسل.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
وأظن تعبير الرواية هيك: اتقوا أذى المجاهدين فإن الله يغضب لهم كما يغضب للرسل ويستجيب لهم كما يستجيب لهم، يعني للرسل. أذى المجاهدين أشكال وألوان، واحد مثلا بيأذيل أولاده بغيابه إلى آخره، بيطالبوا بدينه وبلحوا عارفوا أنه مجاهد، مختلف الأذى. لكن من جملة ألوان الأذى للمجاهدين انتشار المحرمات بين المؤمنين بالمجتمع اللي مفترض هو مجتمع مقاوم. يعني كيف نحفظ دماء الشهداء وكيف نحفظ المجاهدين الذين هم كل واحد منهم مشروع شهادة ولا نؤذيهم؟ بحراسة حدود الله، المحافظة على إقامة الأحكام الشرعية. بهالمناسبة وبكل تأكيد على أن الوحدة بين الشيعة التي تحققت خصوصا بيننا وبين حركة أمل وحدة مقدسة ويجب أن نحرص عليها، باعتبار أن الوحدة مطلوب الآن مع أبعد الناس، فكيف مع الموالين؟ مع الحرص على هذا ومع التأكيد على أن هذا الكلام يأتي بأعصاب مرتاحة لكن مفجوعة صح، وبهدوء كامل، وهذا الكلام يأتي نتيجة أني أريد أن أبرئ ساحتي ومن يستجيب لي، لكي لا تحل بنا نقمة من تجاوز الأحكام الشرعية بهذا الشكل وإلى هذا المستوى. أقصد ما حصل في قانا من احتفال أقامته حركة أمل وحضره عدد كبير من المشايخ العلماء الفضلاء ومتدينين ومسؤولين وكانت المتحدثة فيه من جملة اللي تحدثوا السيدة رندا بري بدون حجاب شرعي كامل. إذا في أي عصر يتم؟ نحن في قلب معركة نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. ثم تأتي حرم رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بر اللي بيرجع بقول حريصين على الوحدة بين الشيعة، ونقف عند كل جهد إيجابي تجاه المقاومة تجاه الجمهورية الإسلامية ونحيي كل هذا الجهد، وفرحون بأن الجو العام في حركة أمل جو جمهورية إسلامية ومقاومة إسلامية. لكن سؤالي هنا للرئيس بري ولغيره، سأذكر الملاحظات بالتحديد: ألم يكن من الطبيعي أن تطل السيدة حرمكم كما كانت تطل مثلا بلا تشبيه جزيل خوري في المقابلة مع المرحوم الشيخ شمس الدين أو المرحوم السيد فضل الله؟ تحط إشارة، تحط منديل. المشهد مشهد قبور شهداء قانا وعلماء جالسين، جو فجيعة وحزن في أي ظرف، وتأتي سيدة رندا بري حجابها غير مكتمل. هذا الحجاب هي مقتنعة فيه لأنه على الأنترنت موجود أنه في مقابلة مع زاهي وهبي بيسألها أنه ليش حجابك مش 100%، بتقول هذا الأمر يرجع إلى كل شخص وقناعاته. هذا حكم شرعي، حكم شرعي. ويشهد الله أني لولا الخوف من أن السكوت الآن سيجعلنا نشهد الأعاجيب الأكثر لقدام، لذلك رأيت من واجبي هذا الجو المحموم من إعلان الأعداء الحرب علينا، من حقيقة برز الإيمان كله إلى الكفر كله، احنا في مفصل، هذا المفصل يجب أن ننسجم معه. ما حصل منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران إلى الآن من انتصارات للأمة حصل نتيجة الالتزام بالحكم الشرعي، ولم يكن نتيجة الأعراض عن الحكم الشرعي. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
إذن ما حصل من انتصارات كان نتيجة الالتزام بالحكم الشرعي. وفي هذا البلد لبنان إذا لم نواجه المنكر الذي يستجد فإن الأمور تتفاقم ونحاسب كلنا يوم القيامة. اللهم إني أبرأ إليك مما حصل، وأدعو إلى مطالبة كل من كان له علاقة وكان يمكنه أن يؤثر ولم يتدخل لمنع ذلك، أطلب أن توجه الأسئلة إلى الجميع في المجالات التالية. أولا، يجب أن يصل إلى الجميع أن الهدف من مواجهة هذا الأمر والإشارة إليه رغم صعوبته باعتبار أننا يجب أن نحرص على الوحدة ونحن في قلب المعركة، سبب أن لا تزداد هذه المخالفات للحكم الشرعي. سابقا موجودة مخالفات ومنكرات، لكن مش على العلن، مش على السمع، مش بالإعلام أنه في مستشفى فلاني في مخالفات، في مركز فلاني في مخالفة، لكن علنا وفوق رؤوس المشايخ، الصف الطويل من المشايخ، تطلع زوجة رئيس مجلس النواب الرئيس الأستاذ نبيه بري وحجابها غير مكتمل. هذا الأمر إهانة للشهداء اللي كانت تحيي ذكراهم ولكل الشهداء. هذا الأمر إهانة لجميع الحاضرين خصوصا العلماء. هذا الأمر إهانة لجميع عوائل الشهداء والجرحى. هذا الأمر إهانة لجميع مجاهدي المقاومة وأذى أذى أذى. يعني ما بدي أن أحرك بأي اتجاه يعمل خضة، لكن لو فرضنا قررت أني أعمل عبارة عن استبيان استفتاء، دي أسأل بس المجاهدين شو رأيكم، أنا حاضر أن أمن طومار طويل عريض. المجاهدين يتأذون من هذا، واتقوا أذى المجاهدين وين بتصير. حقيقة نحن الآن في جو لا خطر علينا من أمريكا ولا من إسرائيلها ولا حدا، الخطر من مخالفة الحكم الشرعي. لذلك يجب أن نقف عند هذه المسائل. هذا الأمر استخفاف بمشاعر جميع من يعتقد بالحجاب من الشيعة والسنة والراهبات كمان. ما راجعنا عبر القرون شو بيقولوا عن الحجاب؟ الإمام الصدر شو بيقول؟ طيب الإمام الخميني، السيد القائد، السيد السيستاني، ما رجعنا ماذا يقولون؟ هذا الأمر استخفاف، ولا يجوز السكوت على مخالفة الحكم الشرعي. وعدم حمل مثل هذا الهم حقيقة يجعل الإنسان خارج المسلمين. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين كيف بده يصير هيك شيء ولا نهتم به؟ طيب ما بدنا ننزل للإعلام، ما بدنا ننزل للصحف، فهمنا لأن وضعنا ما بيتحمل. لكن إذا سكتنا وزادت القصة لقدام. طيب قبل مرة أنه والله إجت جميلة بحيرد واستقبلتها السيدة رندا بري، ماشي هلا مع بعضهم ونسوان اثنيناتهم مش محجبين، فهمنا. بس وإن كان غريب لأنه ما بي لا يصح أن يتحدث باسم المقاومة، لا علاقة له بجو المجاهدين الديني، نحن يعني بجو مجاهدين مش بجو نضال ومناضلين. هلا اي واحد ناضل يحفظ نضاله، بس هو ناضل لما ناضل له، مشتغل في سبيل الله. واللي ما بيلتزم بالحكم الشرعي ما عم يشتغل في سبيل الله. طيب، هذا الامر إهانة لكل العلماء الذين يعتقدون بالدين والتدين والحرمات والفقه والشريعة، ومطلوب الاعتذار إليهم جميعا، مطلوب الاعتذار. هذا الاعتذار يتحقق بأنه أما أن نشوف السيدة رندا بر التزمت بالحجاب يكون اعتذار عملي، أو أنه لا بده ينشاف يعني شو هي الأساليب اللي تمنع من تكرار هذا الأمر لاحقا. ما فينا نتجاوز هالمسائل. اللي بيفهم خط الإمام وبيعرف أنه الإمام الخميني شو رأيه بالحكم الشرعي، حتى على مبنى السيد القائد بحفظ الأولويات، الأولويات صح أنه ما منزل هذا للصحف، لكن هل يجوز السكوت؟ أنا أتصور أن هذا المقدار كافي ليسقط عني بعض المسؤولية، أنه أنا وصلت هذا الأمر يجب أن يصل إلى عن طريق أي واحد منكم إلى هذا الشيخ وذاك الشيخ وهذا المسؤول المعنيين المختلفين. أنا أطالب باعتذار لهؤلاء جميعا اللي شكل هذا الأمر إساءة لهم. ثانيا بوضوح أنا أحمل المسؤولية للرئيس بري وكل من شارك في التخطيط لهذا الحفل. فإذا كان بيننا من شارك في التخطيط وأنا واثق أنه بقطع النظر عن المشاركة في التخطيط، هذا الجو ما بصير بدون تنسيق معنا. فلذلك أنا أحمل المسؤولية لكل سادتنا وقادتنا مع تقبيل جبهاتهم قيادة حزب الله، وبالخصوص لمن علم بالتخطيط وسكت أو شارك في الحضور ورأى هذا الأمر وبقي ولم يخرج معترضا، وأبرأ إلى الله عز وجل من هذا الأمر، وأرى من واجبي أن أتحمل أي تبعة تترتب عليه، لأن الجهاد في سبيل الله هذا معنى، والسكوت عن الحق يجعل الشخص مع الشيطان، يجعله شيطانا أخرس. وأدعو المؤمنين إلى البراءة بكل الأساليب الحكيمة والجهر بالرفض والإدانة وإيصال ذلك إلى كل من يمكنه التأثير، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وأرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن وفي منطقة الأنبار، وشهداء في الشام وسائر شهداء المقاومة الإسلامية، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.